أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الملك وعند الآية 20 وما بعدها كنا قد توقفنا في الدرس الماضي، وهذه السورة كما مر بكم من الآيات إنما هي لمناقشة المشركين في عنادهم وعدم قبولهم للحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاءهم بالأدلة النقلية والعقلية. وفي هذه الآيات يخاطب عقولهم ويستدل على صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق بما يدركونه في عقولهم وتعاملاتهم. وتلاحظون أن هذه الآيات تصدر بأسئلة واستفهامات تحرك المشاعر وتخاطب العقل أن يشتغل ويؤدي دوره ليفهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي ينبغي أن يسار عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الله تعالى يقول للمشركين: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاكم لعبادة الرحمن، دعاكم لعبادة الله وحده، وأنتم إذا ألمت بكم مصيبة أو حصل لكم ضائقة قلتم يا الله، وإذا كنتم في لجة البحر وأصاب المركب اضطراب تقولون آمنا. هذا معروف لديكم أنه تصرف الله تعالى وأن الله تعالى هو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي ينصر ويؤيد ويقوي. فما هي القوة التي تستعينون بها لأجل دفع ما يقدره الرحمن عليكم من عقوبات؟ إذا أراد الله تعالى بكم سوءا، فهل هناك قوة أخرى تستطيع أن تعارض قوة الله تبارك وتعالى وتحميكم وتحفظكم من هذا الأمر؟ هل عندكم جنود؟ هل عندكم قدرات تدافع عنكم وتحميكم من غضب الله وأليم عقابه؟ فالله تعالى يقول للمشركين: أمن هذا الذي هو جند لكم؟ من هو هذا الذي تستعينون به ليكون حارسا لكم وجندا تنتصرون به ينصركم؟ ما تجدون أحد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور. وعلى هذا الأساس، لماذا تعبدون غير الله وتتركون الإخلاص في العبادة لله؟ عبادة غير الله لا محل لها في العقل، لأن عبادة غير الله لا تقوم بشيء مما يقوم به الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو الناصر والمؤيد والحافظ والرازق، وهو الذي بيده مقاليد الأمور، وغير الله ليس له شيء من ذلك، لا اللات ولا العزى ولا منات ولا غيرها من الأشجار والأحجار والمقامات والأشخاص وغيرها، لأن الأمر كله لله. والله تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فحكموا عقولكم وتأملوا حالكم واستغلوا أفهامكم لإدراك من أنتم وإلى أين أنتم متجهون. فأنتم خلق الله وتأكلون من رزق الله، والله تعالى هو الذي بيده أمركم وإليه مرجعكم، فلا مفر من الله إلا إلى الله، ولا منجا ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. فلماذا تجعلون مع الله آلهة أخرى ليس لها أي صلاحية ولا قدرة ولا سلطة ولا معرفة لتحقيق أي هدف من أهدافكم؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. الله تعالى سجل له عليهم هذا الموقف، وهو أنه دعاهم إلى إخلاص العبادة وترك عبادة غير الله. وكانوا إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يقولون هذا أساطير الأولين، وهذه خرافات، وهذا كلام ما يصلح، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ويقول بعضهم لبعض: إذا سمعتم محمدا ونقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إذا سمعتموه يقرأ القرآن فالغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني اعملوا تشويش حتى أن الناس لا يفهمون الكلام الذي يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الناس إذا فهموا الكلام هذا تدخل بشاشته عقولهم فيتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ينهزمون. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي من غير الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أي ليس لهم ناصر إلا الله وهم يعرفون هذا، لكنهم أصيبوا بالغرور والكبرياء والتكبر، وذلك أنهم يقولون إذا أننا اتبعنا هذا الرجل سنكون تحت ولايته وهو الزعيم، ونحن ليس لنا زعامة وليس لنا رئاسة وليس لنا سيادة، وهذا يذهب مكانتنا الاجتماعية، فأصيبوا بالغرور. في هذا يقول أبو جهل: نحن وبنو هاشم تساوينا في أمور كثيرة، منها ضيافة الوافدين لهذا البيت، ومنها التكلم باسم الأمة، ومنها وعدد أشياء كثيرة عنهم هم وابن هاشم تساوون. لكن يقول: أن يأتي منهم نبي، فمن أين لنا بنبي؟ يعني لو جاء واحد نبي من جماعة أبو جهل كان ممكن نمشي مع بني هاشم في هذه القضية، فمن أجل هذا لا يريد، وتعصب هو ومن معه من أكابر وصناديد المشركين عن أن يدخلوا في الإسلام غرورا وتكبرا، عن أن يتبعوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يعرفونه كان يتيما في السابق، مع أنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم كان هو الأمير، وأنهم يفرحون إذا رأوه قبل أن يبعث لحل مشكلاتهم الاجتماعية، ومنها قضية الحجر الأسود لما تنازعوا فيه فاحتكموا إليه وحكم بحكم رضيه الجميع. لكنه لما جاءته الرسالة وصارت الأمور بنبوة وهؤلاء ليس عندهم نبي، غاضهم ذلك وسبب عندهم حقدا وغرورا وتكبرا عن أن يتبعوا. التساؤل الثاني الله تعالى يطرحه على المشركين ويقول: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ الله تعالى يقول: يا أيها المشركون، إذا أن الله تعالى منع عنكم الرزق فمن هو الذي يرزقكم؟ حبس عنكم الأمطار فماتت الأعشاب وماتت البهائم وأنتم على خطر، لم تجدوا بهائم لا لحوم ولا نباتات، فمن كيف تأكلون وكيف تشربون؟ من هو الذي يرزقكم إذا أن الله تبارك وتعالى أمسك رزقه؟ إذا قطع عنكم الأرزاق فهل هناك أحد يستطيع أن يوجد لكم أمطارا وتنبت أراضيكم وتسمن مواشيكم وتعيشون برغد؟ هذا لا يمكن، وأنتم تعرفون هذا، لأن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية. المشركون يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم في توحيد الألوهية لا يعبدونه، يقولون نعبد اللات والعزى ومنات وغيرها. فالله تعالى يستدل عليهم بتوحيد الربوبية الذي آمنوا به على توحيد الألوهية، لأنه يلزمكم إذا عرفتم أن الله هو الذي يرزق أن تعبدوه هو، لا أن تعبدوا من لا يرزق. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمور، فيجب عليكم أن تلتزموا بالمنطق العقلي الذي تفهمونه، وهو أن تعبدوا من يمنحكم الخير، والذي لا يمنحكم شيء ولا سلطة له عليكم ولا قدرة له على تنفيذ شيء من مطالبكم، لماذا يعبد ولماذا يطاع ولماذا يعتقد أنه سيجلب وهو تعرفون أنه لا يجلب لكم شيئا. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. لجوا يعني استهزأوا وسخروا ونفروا من الكلام الذي يتكلم به هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ينقله عن ربه، وهم يشعرون من حولهم بأنهم أقوياء وأنهم عتاد، وينفرون الناس من الاستمرار في الإنصات لئلا تتأثر قلوبهم بالحق الذي يتلوه عليه الصلاة والسلام. فهم يلجون ويتكبرون ويشوشون ويشوهون، كل هذا لأجل أن لا يقبل أحد من الناس هذا الدين الذي يأتي به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو دين التوحيد، دين عبادة الله تعالى وحده. هذه الأدلة التي أقامها الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين رفضوها مع وضوحها، وممارستهم لثمراتها يوميا ويعرفون حقائقها، لكنه العمى والضلال. الله تعالى يبين حال هؤلاء المشركين الذين رفضوا التوحيد، وحال المؤمنين الذين قبلوا الدعوة وآمنوا بوحدانية الله تعالى. فضرب الله تعالى لهما مثلا فقال جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أيهما أهدى؟ الذي يمشي سويا على صراط مستقيم. الله تعالى يقول لهم: يا قوم، يا هؤلاء، أيهما أعرف بالطريق وأسلم؟ الذي يمشي مكبا على وجهه لا يرى ما كان أمامه ولا ما كان يمينه ولا شماله، وإنما يمشي على وجهه مكبا، يعني وجهه مغموس في الأرض. هل هذا يستوي هو الإنسان الذي يمشي على قدميه رافعا رأسه ويرى طريقه على بعد كيلوات، فيرى مسافات بعيدة ويعرف مناطق الخطر ومناطق التي يتحاشاها ويتلافاها من حفرة وشوك وهوام وغيرها؟ هل هما سواء؟ الجواب لا، فرق عظيم. الذي يمشي على وجهه يسقط في حفرة أو يتعرضه شوك أو ثعبان أو عقرب أو إلى آخره، فالعوائق كثيرة. والإنسان الذي يمشي مستويا قائما معتدلا يرى كل ما حوله، يبتعد عن مناطق الخطر ويمشي سويا ويصل إلى المكان الذي هو يريده بسلام وأمان، فلا يستويان. فالذين هم على الشرك هم الذين يمشون مكبين على وجوههم يهيمون ولا يدرون أين هم متجهون ولا يدركون الخطر الذي أمامهم والذي هيئ لهم من العقوبات في النار ومن عقوبات في الدنيا. وأما أهل التوحيد الذين عرفوا الإيمان وعرفوا الأحكام والحلال والحرام والتزموا بعبادة الله، فإنهم يعيشون في هذه الدنيا بأمان، وإذا توفوا فإنهم إلى الجنان، ولا يتخبطون، وهم في أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. ففرق عظيم بين حال المؤمن وحال الكافر. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل تائه حائر ضال. أهذا أهدى؟ أما يمشي سويا منتصب القامة على صراط مستقيم على طريق واضح بين، وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة، هذا مثلهم في الدنيا، وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء، وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. روى الإمام أحمد بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ بلى، الله تبارك وتعالى جعل للإنسان قدرة على أن يمشي على قدمين، بينما الكائنات الأخرى الحيوانات كلها تمشي على أربع، أي حيوان يمشي على أربع ما عدا هذا الإنسان الذي ميزه الله وجعل رأسه مرتفعا ولم يجعل رأسه قريب من التراب، وميزه بهذه الميزة إعلاء لشأن وتكريما له، وقد كرمنا بني آدم. والله تعالى جعلك تمشي المسافات الطويلة وتقطع الكيلوات بالمئات وأنت تمشي على هذين القدمين اللذين هما أصغر ما فيك أو أدق ما فيك، وفوقها الحمولة لهذا الجسم الذي قد يكون 70 كيلو أو 80 أو أقل أو أكثر، فهذا الجسم يتنقل ويقفز من حجر إلى حجر ومن درجة إلى درجة ويتحاشى الوقوع في الحفر ونحو ذلك بتوازن واستقامة من دون أن يسقط. الذي استطاع أن يجعله هكذا، ما يستطيع أن يجعله يمشي على وجهه، يستطيع، لا يعجزه شيء. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا مبينا منته على خلقه: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول لهؤلاء المعاندين الذين طرحت عليهم الأدلة العقلية ولم يقبلوها: علمهم، فهمهم، أنبههم، قل لهم: من الذي أنشأكم؟ قل هو الذي أنشأكم من عدم، أصلكم من آدم، وآدم أصله من طين، من تراب، من صلصال، خلق هذا الإنسان السوي الجسيم الوسيم من مادة التراب، وخلق ذريته من ماء مهين، من مني يمنى الذي استطاع أن يوجد هذا الشيء أليس هو الذي يصلح أن يفرد بالعبادة ولا يصلح أن يتخذ معه آلهة أخرى لا دخل لها في هذا الموضوع؟ فقل لهؤلاء القوم قل هو أي الله جل وعلا الذي أنشأكم من العدم، وكل إنسان في هذه الدنيا وجد من لا شيء، الله تعالى هو الذي أوجده. وعملية التلقيح والجماع بين الرجل والمرأة والتقاء البويضة مع الحيوان المنوي هذا هو بتدبير الله وتقدير الله، والله تعالى هو الذي خلق البويضة والحيوان. وقبل أن يولد المولود بسنة ما كان هناك شيء اسمه ولد، لا عند الأب ولا عند الأم، ولا يوجد شيء من هذا الأمر. فالله تعالى هو الذي أنشأكم، فأنتم نشأتم من الصفر من العدم، والذي أنشأكم هو الله تبارك وتعالى، والذي أنشأكم من العدم قادر على أن يعيدكم مرة أخرى بعدما تكونون ترابا وتحيون حياة طويلة، ويحاسبكم ويثيبكم ويعاقبكم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه مسائل عجيبة الله تعالى نص عليها بهذا الترتيب. جعل لكم أنتم أيها الناس السمع والبصر والفؤاد. بدأ بالسمع، والآن ثبت عند الأطباء أن أول ما يتكون في الجنين وهو في رحم أمه أول ما يتكون منه السمع، ثم بعده البصر، ثم بعده الفؤاد. وهذا سر من الأسرار لم يفهمها الأطباء إلا بعد 14 قرنا، والله تعالى ذكرها هنا. وهذه النقاط الثلاث عند الإنسان هي أهم عناصر الإدراك فيه. فللأصوات يتلقى بالسمع، وللألوان يتلقى بالبصر، وللأفهام بالفؤاد، ويترجم ذلك ويديره هو الفؤاد. تكتمل عند الإنسان الصورة إذا صارت هذه الحواس متوفرة. فإذا اختل الأول السمع صار الإنسان لا يدرك كثير من الأصوات ولا يدري عنها، الأصوات تعطلت ولا يسمع. وإذا كان الإنسان فقد البصر صار لا يرى. فإذا أنه أصيب بالخبل صار لا يميز بين الأشياء، وفؤاده معطل لا يعرف الفرق بين الطيب والخبيث والنافع والضار. فهذه العناصر الأساسية الجوهرية هي أهم عناصر الإدراك لدى الإنسان. ولهذا فإن الله تعالى يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لكن ما شأنكم قليلا ما تشكرون، لا تشكرون نعمة الله عليكم بهذه الأمور العظيمة، بل إنكم تستمتعون بها وتتنعمون بها ولا تعلمون فضل الله عليكم بها فتستغلوها في شكر الله. والواجب عليكم أنكم تستثمروا هذه النعم في شكر المنعم، فيشغل الإنسان سمعه في شكر الله، وبصره لشكر الله، وفؤاده لشكر الله، لا أن يستعملها فيما حرم الله ويغفل عما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به من هذه النعم وغيرها. فالواجب عليكم أن تستغلوا هذه النعم فيما يقربكم إلى الله، وتستثمروها فيما هو طاعة لله، وهذا الشكر. أما أن الإنسان يستغلها في الفساد والإفساد ويتنكر للمنعم بها، فهذا هو جحد النعم. أمر آخر أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين به، فقال تعالى: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل لهؤلاء القوم، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحجة على هؤلاء، فيقول لهم: إن الله تعالى هو الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم فيها ونشركم فيها. أنتم الآن الجالسين أمامي هنا، لو سأل كل واحد الذي بجواره وجد أنه في منطقة تبعد عن منطقته كيلوات كثيرة، قد تكون عشرات أو مئات أو آلاف، أتيتم هنا لغرض معين، لكن بعد أن ينتهي كل واحد سيذهب إلى المكان الذي جاء منه، من المغرب ومن المشرق ومن الشمال ومن الجنوب. فالله تعالى بثكم في هذه الأرض ونشركم فيها، أشكالكم واحدة، كلكم على شكل واحد، لا يزيد واحد على الآخر بأي صفة، عدد الأصابع وعدد الأرجل، عدد الأيدي، عدد العيون، عدد الأسنان، الأشياء الداخلية، الرئة، الكلى، القلب، إلى آخره، بل حتى الأنامل. لكل إنسان بصمة أن أنمله يتميز بها عن سائر من في الأرض، المتقدمين والمتأخرين، بلا قادرين على أن نسوي بنانة، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في هذه. فالله تعالى يخاطب هؤلاء ويقول: من هو الذي ذرأكم في هذه الأرض وبثكم فيها وجعل لكم طبائع متقاربة ومتشابهة؟ قد تختلف بعض الاختلافات البسيطة، لكن الأجزاء الأساسية كلها متفق عليها، وكل إنسان يشبه الآخر في كل شيء ويختلف عنه في كل شيء. الأجزاء كلها موجودة، لكن هذا بجوار هذا يختلف في شكل يده وشكل قدمه وشكل وجهه ونحو ذلك، وهو كل الأجزاء موجودة عند كل منهما. وهذا من عجيب صنع الله تبارك وتعالى. قل هو الذي ذرأكم في الأرض ونشركم فيها، والنهاية: وإليه تحشرون. تعيشون في هذه الأرض مدة محدودة قصيرة، مهما طالت، منكم من يموت طفل، ومن الناس من يموت شاب، ومنهم من يموت كهل، ومنهم من يصير الشيخوخة، ومنهم من يرد إلى أرض للعمر، لكنه سيموت. وإذا مات إلى أين؟ المشركون يقولون: تأكله الأرض وانتهى. ويقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ فالله تعالى رد عليهم وقال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من الأشياء الفلانية، لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. فالله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين أن المحشر في الأخير عندما تبعثون سيكون عند الله، الله هو الذي ذرعكم في البداية وبثكم في الأرض، وبعد ذلك متتم وأكلتكم التراب وصرتم ترابا، بعد ذلك ستخرجون وتحشرون، تجتمعون عند الله تعالى ويحاسب كلا بعمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا. فعلى كل إنسان أن يستعد لهذا المحشر، وهذا يجتمع فيه الأولون والآخرون، وعلى هذا الأساس يدرك الإنسان دوره ومسؤوليته، ولماذا وجد في هذه الحياة؟ هل وجد ليكون متسلط على الخلق، أو لأجل أن ينهب أموال الناس، أو لأجل أن يكون لصا، أو لأجل أن يكون مفسدا أو مؤذيا للناس؟ لا، هو وجد في هذه الأرض لأشرف غاية وأنبل مقصد، وهو أن يكون عامرا لهذه الأرض بعبادة الله في العمر الزمني الذي يتاح له. هذا العمر املأه بالعبادة لله، لأنك إنما أنت خلقت لأجل أن تكون عامرا للأرض بعبادة الله، والله تعالى خلق لك كل شيء وأنت خلقك لتعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه المسائل ونحوها هي أدلة يعرضها الله تعالى على عقول هؤلاء لأجل أن يشغل عقولهم تشغيلا سليما وصحيحا، فيستقيمون على الحق ويعرفون دورهم في هذه الحياة. ولهذا فالإيمان فطري، وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل هو التوحيد، لكن البيئة هي التي تؤثر وتعصف، كما قال الشاعر: ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالأب راع والأم راعية، وكل إنسان ولي شيئا من أمور الآخرين هو راع له ومسؤول عما استرعاه الله تعالى إياه. وأعظم قضية هي قضية التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.